الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءة الكتاب فضل الإسلام مع شرح الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من جمادى الآخرة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الرابع لعام 13 و2000. وقد وقفنا على حديث عائشة، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، وملتزم في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
طيب، حسب هذا الحديث، حديث عائشة المشهور، هو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى جوامع الكلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، فمن كلامه عليه الصلاة والسلام قواعد يقوم عليها الإسلام. من قواعد الإسلام هذا الحديث، قاعدة من قاعدة الإسلام، الذي يدل على أن كل أمر يتعبد به العبد ويتقرب به الله عز وجل ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، ومعنى رد يعني مردود. وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالله عز وجل لما خلقنا إنما خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادته، والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أبدا تأبى حكمة الله عز وجل أن يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوا، لا يمكن. هذا ينافي حكمة الله عز وجل، بل هذا ينافي حكمة أحد الناس، كيف لشخص ما يوظف عنده موظفين أو يتخذ عمالا لا يخبرهم ما المطلوب منهم، كيف يعملون؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. فكيف بالله عز وجل وهو أحكم الحاكمين يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدونه؟ لا يمكن. ولذلك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأرسله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح، وما من عمل يقربنا الله عز وجل إلا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من عمل يبعدنا من الله عز وجل إلا وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما قبض حتى أتم الله به الإسلام، وكان من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل في جميع الميادين، من حيث التعامل العبد مع ربي سبحانه وتعالى، ومن حيث تعامل العبد مع العباد، تعامله مع والديه، مع زوجته، مع جيرانه، مع أبنائه، مع بناته، تعامل حاكم مع المحكوم، تعامل الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة، أحكام الحرب والسلم، أحكام الزواج الطلاق، أحكام البيع الشراء، العبادات بجميع أنواعها من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، الأذكار، قراءة القرآن، كل الأعمال الصالحة والأحكام اللي يحتاجها المسلم في حياته قد بينها الله عز وجل في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما شرع له. شرع لكم من الدين، الله هو الذي يشرع. التشريع ليس فقط في الأحكام العقوبات كما يظن البعض، قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجم إن كان محصن، لا، بل أعظم من هذا العبادة ذات التي تقرب بها العبد الله عز وجل، التي هي عبادة محضة لا يفهم منها المسلم إلا مجرد التعبد لله. لماذا صلاة الظهر بالذات 4 ركعات وسرية، وكذلك صلاة العصر؟ لماذا صلاة العشاء جهرية وصلاة مثلا الظهر سرية؟ لماذا صلاة الظهر سرية وصلاة الجمعة جهرية؟ لماذا الحج إلى بيت الله الحرام؟ لماذا السعي بالذات بين الصفا والمروة؟ لماذا الوقوف بعرفة؟ لماذا 7 حصيات ترمي المسلم؟ لماذا لماذا؟ الجواب على هذا كله، لماذا يمسح رأسه عند الوضوء؟ ينتقد وضوءه بأن يخرج ريحا من دبره، يتوضأ يمسح رأسه، لماذا؟ الجواب على هذا واحد، وهو أن هذا أمر تعبدي، أراد الله من عباده أن يظهروا عبوديتهم له بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، سواء أدركوا الحكمة أو لم يدركوا الحكمة. فالمسلم لا يسع إلا أن يقول سمعت وأطعت، لا يسع إلا أن يقول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا في جميع الأحكام العلمية والعملية والذاتية وعلاقة العبد بالآخرين، أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على المسلم. فمن السمع والطاعة أن لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بعبادة مشروعة، لا تتقرب إلى الله إلا بعبادة مشروعة. ولذا قال العلم بقاعدة عظيمة منبع هذا الحديث، انطلاق من الحديث، أن الأصل في العبادات التحريم. ما معنى الأصل في العبادات التحريم؟ يعني حرام أن تعبد الله، هذا الأصل، إلا بعبادة شرعها الله. حرام تعبد الله، نعم، إلا بعبادة شرع الله. إذا الواجب عليك أن تعبد الله بعبادة شرعها الله أرسل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من هواك تعبد الله كما تشاء، لا. لو أن إنسانا ما قرأ القرآن كله، القرآن كله وهو من أعظم القربات التي تقرب العبد الله، قرأه في السجود أو في الركوع ما تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أصلا من هي أنت عن تقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ يا أخي قرآن ما هو منكر، ما هو فاحشة، ما هو جريمة، قرآن قرآن في الركوع والسجود لا يجوز. لو أن شخصا ما بدل أن يقول في صلاة الله أكبر قال لا إله إلا الله لا شريك له، يجوز؟ بطلت صلاته. لا إله إلا الله تبطل الصلاة؟ أي والله تبطل الصلاة، عبادة ليس الأمر لي ولا لك. لا يجوز تقول بدل الله أكبر تقول الله أعظم، الله أجل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجوز، ولا تصح صلاتك، لازم تقول الله أكبر أبدا. لابد على المسلم أن يتقرب إلى الله بما شرع الله، بما شرع الله. رجل عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيش قال؟ والصلاة والسلام على رسول الله. الله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بقي إلا أن يقول أما بعد فقد عطست فشمتوني. إيش هذا؟ ابن عمر لما سمعه يقول هذا الكلام قال هو أنا أصلي على رسول الله. انتبه، لا أنهاك عن ذات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. ما الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ما قال فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قال، قال إذا عطس أحدكم فيقول الحمد لله. هذا مقتضى التعبد، أن تستقيم كما أمرك الله. الله يقول في كتابه فاستقم كما أمرت، ليس الشأن لي ولا لك، ولا العواطف ولا الأهواء ولا الحماسات ولا الحماقات، لا. ما معنى العبد؟ ما معنى العبودية؟ العبودية الخضوع والتذلل لله عز وجل. لن تكون عبدا لله ما لم تخضع لله عز وجل بأمره الشرعي كما شرع الله لك، كما شرع الله لك. في الصحيحين أن 3 نفر جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن عبادته كيف يتعبد الله في بيته. فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني وجدوها قليلة في نظرهم فقط هذا الذي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقال أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضامن الجنة ضامن الجنة لذلك واكتفى بهذه العبادات هكذا ظنوا. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. من اليوم رايح خلاص قرار على نفسه أصوم ولا أفطر. وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أرقد أصلي الليل ولا أرقد. وقال ثالث أما أنا فأعتزل النساء يعني زهدا لا يتزوج. قال فأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هل هؤلاء نووا وعزموا على فعل كبيرة معصية جريمة فاحشة؟ كلا، بل كل منهم أخذ عهدا على نفسه أن يتعبد الله بزيادة عبادة. فأعدهم يريد أن يصوم الدهر لا يفطر كل يوم صائم، والآخر أراد أن يصلي الليل كله ما ينام، والثالث أراد أن يعتزل النساء فلا يتزوج زهدا وقربا إلى الله عز وجل. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأكد وتحقق من صحة الخبر، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ما تكلم إلا بعد ما تحقق. قال أنتم الذين بلغني عنكم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. تأكد عليه الصلاة والسلام فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم له. اقتصار على ما اقتصر عليه، لا لقلة التقوى ولا لقلة خشى لله. وفي لفظ قال وأعلمكم بالله إني فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا أصل عظيم الحديث، القصة هذه في الصحيحين، هذا أصل عظيم. أرادوا أن يتقربوا إلى الله بما لم يأذن الله به، مع أن أصل الصيام وأصل القيام وأصل الزهد مشروع وليس المشروع مشروع من أجل العبادات، لكن لما أتوا به على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم هذا الوعيد الشديد، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس للعبد أن يتقرب الله عز وجل بما لم يأذن الله به، ليس له ذلك، بل حرام عليه أن يعبد الله إلا بعبادة شرعها الله جاء بها رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يأتي البدع كعادتي، البدع لا تظنهم فقط يدافعون بل هم يهاجمون. فيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلما مثلا أتقرب إلى الله بإحياء ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام فإني لم أحدث ذلك، هذا أمر من قرون أحدثه غيري، حديث صحيح وصريح يقول من أحدث، أنا لم أحدث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما أنا لم أحدث. فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول إذا كان الذي أحدثه قبلك فهو رد مردود، فما الذي يبيح لك أنك إيش عملك يعتبر مقبول؟ الذي أحدثه وأنت اتبعته عبادته مردودة وأنت عبادتك مقبولة، لا يستقيم أبدا. لماذا؟ لأن إذا كان الأصل مردود فما تفرع عنه يكون مردودا، فكيف يستقيم هذا؟ لو وضعنا غصن أعوج إيش راح يظهر لنا الظل؟ أعوج. لو نصبنا جسما مستقيما كهذا القضيب إيش راح يطلع الظل؟ مستقيم. لما؟ إذا الأصل مستقيم الظل مستقيم، إذا الأصل أعوج الظل أعوج، إذا الذي أحدث المولد فهو رد، فكيف أنت تتبعه بذلك؟ أيضا رد. ثم الوجه الثاني أن هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد ثبت بلفظ آخر ذكره المؤلف هنا، وهو أيضا من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت ما أحدثت والحديث من أحدثه، طيب الحديث الثاني من عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه فائدة في الحديث الثاني، فهو يختلف في لفظه عن الحديث الأول، ويفيد فائدة أن حتى لو لم تكن أنت الذي أحدثت وقد تابعت غيرك نقول أنت عملت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدثه ويقول من عمل. الحديث الأول من أحدثه رواه البخاري ومسلم، والثاني من عمل عملا رواه مسلم، لكن هو أيضا في البخاري لكنه معلق، والمعلق هو ما حذف أول سنده. البدع شأنها خطير جدا، حتى قيل فيها البدعة قرينة الشرك. شوف خطرتها، البدعة قرينة الشرك. تتعجب ممن ينهاك عن النهي عن البدع، بس انتم ما عندكم الا بدعة. شوف معنى البدعة خطرها عظيم. قال ابن القيم القرينة البدعة قرينة الشرك. لما وجه ذلك؟ لأن الشرك هو إخلال بلا إله إلا الله، إخلال بلا إله إلا الله، والبدع إخلال بمحمد رسول الله. وما شأن هاتين الشهادتين؟ شهادة محمد رسول الله إيش في أخوان؟ قرينة شهادة لا إله إلا الله. فما كان ناقضا لشهادة محمد رسول الله التي هي قرينة لا إله إلا الله صارت البدعة قرينة الشرك. فلا إله إلا الله تدل على إخلاص الدين لله، ومحمد رسول الله تقتضي تدل على ماذا؟ متابعة لرسول الله. والشرك ينقض أو ينقص لا إله إلا الله، والبدعة تنقض أو تنقص قل معه محمد رسول الله. ولذلك العمل لا يكون مقبول عند الله عز وجل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. لو كان خالصا لله وحده ولا شريك له لكن على غير سنة رسول الله فهو رد. لو كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما لكن لغير الله عز وجل لم يبتغى بوجه الله فهو شرك مردود. الشرك مردود أيها نعم لأن أشركت بطلنا عملك، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركا. فالله يترك الشرك لا يقبله، والله لا يقبل البدع يتركها مردود عمله. فما الفائدة حينئذ أن تتعب وتنصب وتجهد نفسك في عبادة في الأخير مردودة؟ أمر خطير جدا، تعبان كلف على نفسك ثم تأتي بعبادة ربما تنفق مال ربما تتوضأ تقوم من بيتك من نومك تذهب المسجد وتصلي صلاة محدثة صلاة مبتدعة، قد يقوم قائم منتصف الليل فيتعبد الله بعبادة طويلة عريضة لكن على غير السنة تكون عبادته رد مردودة ما استفاد شيئا. لذلك على المسلم أن يحقق دينه وأن يتحقق من دينه وأن يقيم دينه. أقم الدين تقيمه على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، محمد رسول الله متابع إقامة الدين على سنة رسول الله. لابد أن ندرك هذا جيدا، الأمر خطير جدا. فلذلك أكبر الكبائر الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، ثم سائر المعاصي والخطيئة. فأكبر شيء الشرك، ثم الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر أصغر، ثم البدعة. فالبدعة قد تدخل حتى في الشرك، لأن البدعة تشريع مع الله عز وجل، والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. مش على كيفك تشرع تضع الدين من عندك، تتقرب إلى الله بعبادة أنت تبتدعها وتحدثها أو يبتدعها غيرك. لا، هذا دين، حرام أن تتعبد الله إلا بعبادة شرعها الله. البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. الأصلية هو أن يأتي الإنسان بعمل، هي اسمها أصلية، أن يأتي بعمل لا أصل له في الإسلام بأي وجه من الوجوه، كبدعة الطواف بالقبور تقرب إلى الله عز وجل، ومآلها أن يعبد صاحب القبر. هذا كثير من الشعوب المسلمة يضعون قبرا وقد لا يكون هناك قبر، يتوهمون في ميت هنا ولي من أولياء، صالح من الصالحين، رجل من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشدوا له الرحال ويسافر عليهم من مئات الكيلوات ويتمسحون به ويطوفون به كما يطاف بالكعبة، بس باقي لبس محرمات بعد. شوف لما قرب إلى الله. في حملات هنا تنطلق من الكويت إلى العتبات المقدسة إلى كربلاء، حملات حج، بل عند الرافضة يقولون حج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. شوف هذا موجود في أحاديث في كتبه. وإني ذات يوم سمعت ورأيت مقطع مصور لأحد الروافض المعممين يقول هؤلاء فهموا خطأ، حجة إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام، فهموا خطأ. المعنى شوف يعني الحين الصح، المعنى حجة إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله تطوعا سنة مش فريضة، يعني مرجع الحين، ما الفريضة أصلا فريضة واحدة، الحج مرة على العمر الباقي كله سنة. يعني الحج إلى كربلاء هذا بعد التصحيح وبعد بيان الفهم الخطأ، المراد إذا حج 70 حجة تطوع إلى بيت الله الحرام، لا والله حج إلى كربلاء مرة واحدة أفضل من 70 حجة إلى بيت الله. هكذا تسول لهم الشيطان. فهل تسمى بدعة أصلية وهو أن يؤتى ببدعة لا أصل لها في الإسلام ولا بوجه من الوجوه، تسمى بدعة أصلية. وهذه البدعة الأصلية عادة لا تخفى على جمهور المسلمين، واضح يتقرب الله بعمل ما لا أصل في الدين، كما تتقرب الرافضة إلى الله عز وجل بضرب الوجوه، ضرب الوجوه والضرب السلاسل بالسيوف بالسكاكين، كما تفعل الصوفية يضرب نفسه بالشيش. من قال كيف على هذا؟ أصل ربنا يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، مش مطلوب منك تضرب نفسك. من قال أن هذه عبادة قاعد يضرب نفسه يضرب نفسه يضرب نفسه؟ ما لها أصل في دين الله أبدا، بل جاء النهي عند المصائب عن ضرب الوجوه وشق فوق الجيوب. هذا قاعد يضرب ويلطم يلطم يلطم يظن هذه قربة إلى الله، هذه بدعة أصلية أمرها ظاهر والحمد لله. البدعة الثانية تسمى البدعة الإضافية، هذه الخطيرة، وسبب خطورتها أنها يخفى أمرها، وإن كانت هي أقل خطورة وجرما وإثما من البدعة الأصلية، لكن خطورتها هنا كونها تخفى على كثير من الناس، وهي أن يأتي بالعبادة على غير وجهها الشرعي، على غير وجهها الشرعي، يأتي بعبادة مشروعة لكن يأتي بها على غير وجهها الشرعي، هي أصلا مشروعة لكن يأتي بها على غير وجهها الشرعي. كيف؟ قال لأن العبادة تشرع بزمان ومكان وكم وكيف وجنس وسبب، الزمان مكان الكم الكيف الجنس السبب. سبعي قل معي، الزمان المكان الكم الكيف الجنس السبب، الزمان المكان الكم الكيف الجنس السبب. سبعي الله يهديك، الزمان المكان الكم الجنس السبب. طيب هذه العبادة لابد أن يؤتى بها بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. شوف عبادة، شوف أصل تعبد، ما إيش معنى العبادة؟ الخضوع والتذلل، أنت عبد تخضع لربك كما أمرك. الله يقول فاستقم كما أمرك، مش على كذبك، مو على هواك، مو على استحسانك، مو على مزاجك، لا، عد كما أمرت. الزمان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم تأتي بالوقت، الصلاة على وقتها. فلو قام أحدنا الآن ونحن الآن بعد العشاء وصلى الفجر ليوم غد، هل تقبل صلاته؟
لا.
توضأ، استقبل قبلة، وقام الصلاة، صلى ركعتين بأركانها على كيف كيفك. أي صلاة الآن بعد العشاء صلى صلاة الفجر لغد، صلاته باطلة، لأن أحدث لها وقتا غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل. والعبادة إذا وقتت بوقت لابد أن تأتي بوقتها بزمانها المشروع. رب العالم يقول الحج أشهر، الحج أشهر معلومات. فالواحد قال خلينا حج الأيام أخف والسكن أرخص، صومالي طلع فيها فكرة جي حلوة، قال أرخص لي ها، طلع الفيزا دبر نفسي وراح يحج هذه الأيام، يقبل حجه؟ يقبل حجه؟ لما؟ ما هو من أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، والحج عرفة، هذا وقف قبل عرفة قال أريح لي وأهدأ لي، طق خيمتي بنص الشارع ما حد يكلمني، عرفة واضح يعني. شفت ما يقبل، لأن جاء بوقت غير الوقت، غير الوقت المشروع. رمضان الله يبلغنا وياكم إياه على خير، كم باقي عليه؟ شهرين ونصف. واحد قال والله بعد شهرين ونصف شهر سبعة يزداد الحر، ولا لا الأيام شوي بريدات خلنا، فصام شهرا الآن قبل لا يأتي رمضان عشان الوقت ألطف شوي، ما يقبل. إنما أضرب أمثلة واضحة واضحة. لكن ما رأيكم بشخص ما يصلي الفجر كل يوم بعد طلوع الشمس متعمدا، يقول قوم واحدة أصلي وأروح الدوام، ليش أصلي وأنام وأقوم وأروح؟ شو اسم النوم هاي بعد الفجر؟ يسمونه تصفير العامة. ليش أقوم أصلي وأصفر وأقوم الدوام؟ لا، خليها مرة واحدة، قومة واحدة ست ونص طالع الشمس لا بأس، ويقوم توضأ صلي عين الله خير، ركب سيارته ويروح الدوام. ما حكم صلاته؟ على حسب ما قلنا لكم إن الصلاة كانت على المؤمنة تمام، يعني إذا صلى الصلاة متعمدا قبل وقتها بطلت صلاته. طيب صلي الصلاة بعد متعمدا بعد وقتها بطلت صلاته، أمر خطير. ومسكين صلى سنين ويصلي ما يدري صلاته باطلة، لا ترخص لنفسك هذا الأمر. يقول يلا والله شوي خلنا أخذها نومة، ما نم زين، ومرة واحدة قاعدة واحدة. بعض يوقت الوقت حط الساعة يقوم ستة ونص، طلعت الشمس إذا طلعت صلي نعيم الله خير، هي صلاة وهي دوام. لا، أمر خطير جدا، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل على عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة فجر بعد طلوع الشمس؟ لا، صلاة فجر بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا وقتها. فمن وقت لها غير الوقت الشرعي سواء قبله أو بعده لا تقبل صلاته، فهي رد. هذا الزمن. المكان، إذا شرعت عبادة بمكان لا بد أن تأتي بالمكان نفسه. لو أتيت بغير المكان المشروع ما قبلت عبادتك. فلو أن شخصا ما بدأ أن يقف بعرفة تعمد وقف خارج عرفة، كيف أنا أروح الطائف أبرد لي وأخذ لي غرفة فندق والناس واقفة بعرفة، هو واقف وين؟ بالطائف أريح. واحد جاء الشيخ المثمين قال للناس وقفت بعرفة أنا رايح غار حراء طول النهار قاعد هناك، ليش؟ قالوا أهو كده. قال ما لك حج، الحج عرفة، ترك عرفة راح وقف غار حراء مكلم على نفسه وجبل وعر، وأنا ما أنزل الله بسلطان هذا الفعل. لا، ومتى؟ يوم عرفة. انظر كيف تعب ونصب وبعد ذلك عبادته رد. لابد أن تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وبمنى أيام التشريق وتطوف بالكعبة بالذات ما تروح مكان ثاني، وبين السعي بين الصفا والمروة، وصلاة الجمعة في الجوامع، هكذا كل عبادة شرعت في مكان لابد أن تأتي به بالمكان المشروع. هذا إيش سبيعي؟ الزمان والمكان. الكم، إذا فرضت العبادة بكم معين لا تقبل إلا بكمها بالعدد المعين شرعا. فصلاة الفجر صليها ركعتين، لو تعمد إنسان وصلى الفجر 3 ركعات ها بطلت صلاته، ركعتين لا تزيد ولا تنقص، والزيادة في العبادة كالنقص فيها. خلاص والله لو تعمد إنسان وصلى الفجر 200 ركعة بطلت صلاته، لا تقبل إلا أن تصليها ركعتين. وهكذا كل عبادة فرضت بعدد تأتي بالعدد نفسه. انظر الناس ماذا يفعل، اللي يصلي ويزيد، واللي يرمي بالحصيات ويزيد، واللي يطوف ويزيد، واللي يسعى ويزيد وزيد. يلا بدأ الخير خيرين، تعال وين رايح بدأ الخير خيرين؟ الخير كل الخير باتباعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر مرة هكذا صلى أحد الأئمة بعد صلاة واحد، قالت إنه صلينا 5، قال لا 4، لا قال والله 5، لا ما قال يلا 5 زاد خير خيرين، شو زاد خير خيرين؟ من تعمد وصلى 5 بطلت صلاته. ليس الأمر لي ولا لك، العدد المشروع تأتي به كما شرع. شيخنا عثيمين رحمة الله إيش يقول؟ يقول العقيقة مشروعة للغلام شاتان وللجارية شاتان، يقول ما يجوز تزيد. يعني كثير من الناس هذا يجهل، كثير من الناس إذا عنده مثلا عازم ناس ما تكفي ذبيحتين راح ذبح أكثر حقيقة، وبعضهم أبطأ على مرزق الله ظنه راح ذبح له 10 ذبائح ولا كم حاشي من الفرحة. لا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اذبح شاتين للغلام واذبح شات واحدة للجارية، خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان ثم عبادة الباب فيها مفتوح افتح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله، تسجد، تركع، تقول أذكار، تكررها أكثر من 3 مرات إلى 15 مرة إلى 100 مرة، مفتوح، ادعو الله ما شئت، فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ادعو طول. لكن ما كان محدودا بعدد لابد أن تأتي بالعدد. هذا الكم. باقي إيش؟ الكيف. الكيف يعني الصفة، صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، من توضأ نحو وضوئي هذا، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لابد أن تأتي بالعبادة بصفتها المشروعة. صلى رجل في الصحيحين الحديث أبي هريرة مشهور، فدخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع فصل، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى ورجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت الصلاة فكبر، ثم أقرأ حتى يستمع لك القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الرجل صلى ولا ما صلى؟ ايش فيكم خايفين؟ صلى ولا ما صلى؟ استغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي وانت تقول صلى؟ اعيد السؤال، انتبه، هذا الرجل صلى ولا ما صلى؟ استغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. السؤال من جديد، هذا الرجل صلى ولا ما صلى؟ ما صلى. الرسول يقول لم تصلي، لم تصلي. لكن المشكلة أن أبا هريرة راوي حديث يقول دخل رجل فصلى، بعدهم بعد مو شوي نكذب أبا هريرة الله عنه، احنا روافض الحمد لله، جعلنا الله سنة الحمد لله، الروافض هذا يقبحهم الله، يكذبونه. فالسؤال عن من جديد، أبو هريرة يقول رضي الله عنه صلى. السؤال، الرجل صلى ولا ما صلى؟
صلى.
صلى. أبو هريرة يقول رضي الله عنه لكن لما كانت صلاته على غير وجهها الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها لا صلاة. وهذه قاعدة عظيمة استفدنا منها الحديث، أن العبادة إن لم تكن على وجهها الشرعي فهي كعدمها. الدليل أن الرجل صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لم تصل. فائدة من هذا الحديث أن العبادة إن لم تكن على وجهها الشرعي فهي كعدمها، لأن الرجل صلى وصلى وصلى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لم تصلي لم تصلي لم تصلي. وهكذا كل عبادة جاءت بصفة بكيفية بصفة تأتي بكيفيتها بصفتها. بقي الآن إيش؟ الجنس. إذا شرعت العبادة من جنس ما من الأجناس لا بد أن تأتي بجنسها وإلا تعتبر مردودة. فالأضحية شرعت من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. الإبل معروفة، البقر معروفة ويلحق بها الجاموس لأنه من جنس البقر، والغنم اسم جنس يطلق على الظأن الخراف يعني والماعز، كلها تسمى إيش؟ غنم. كلمة غنم تطلق على الظأن وعلى الماعز وعلى الذكر وعلى الأنثى، يعني النعجة يقال عنها غنم، والخروف يقال عنه غنم، والتيس يقال عنه غنم، والمعزة يقال عنها غنم. اسم جنس يطلق على الظأن والماعز والذكر والأنثى. طيب لو أن شخصا ما ضحى بسمك، والسمك مرات يصير أغلى من اللحم، بل كثير مرات يكون أغلى من اللحم، صح؟ هل يجوز؟ ليش؟ لأن السمك ما ينذبح، الذبيحة تقول بسم الله الله أكبر اللهم صح؟ لا مش صح، لأن السمك ليس من الجنس الأضحية المشروعة. اسمعي وين معاي الله يهديك. لو أن شخصا ما ضحى بغزال، الغزال أغلى من الماعز، صح؟ وين تجيبها وين تصيدها وين؟ ما يتقبل. لو ضحى بأرانب، لو ضحى بنعامة شكله مثل البعير وضحى ما تقبل، لأن العبادة إذا شرعت من جنس لا بد أن تأتي بجنسها المشروع. ومثل ذلك لعله يصح للتمثيل زكاة الفطر، فإنها شرعت من صاع من طعام فلا تجزى حتى من المال. كان شيخ أبو يوسف رحمه الله يقول لو أخرج صاع من ذهب لم تقبل، لابد من الجنس المشروع. وذاك 3 مذاهب على أنها تخرج من الطعام، من إقط، من تمر، من بر، من شعير، ما تخرج من إيش؟ مال. طيب السبب، إذا كان العبادة سبب مشروع فتشرع عند سببها. فصلاة الكسوف عندما تكسف الشمس أو يخسف القمر تصلى، فهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، صح؟ إذا اشتد الريح تقول دعاء اللهم سك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وعدك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. فلا يشرع عند اشتداد الريح أن تصلي صلاة الكسوف، وإنما يشرع أن تقول الدعاء. صلاة الاستسقاء سببها الجدب، صلاة الجنازة سببها وجود جنازة وجود ميت. العبادة إذا كان لها سبب تشرع عند سببها المشروع، لا أن تخترع أسباب من عندك، وإنما تتبع الشرع بالأسباب المشروعة تأتي بالعبادة إذا كان لها سبب. إذا خالف المسلم في عبادته العبادة المشروعة في الكم، في الكيف، في الزمان، في المكان، في الجنس، في السبب، تكون هذه بدعة إيش؟ بدعة إضافية مردودة. الصوفية يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع أو ليس بمشروع؟ مشروع، عبادة، لكنهم يأتون بها على غير وجه الشرعي، فيتغنون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما استعملوا الدفوف فأخذوا يغنون صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه العبادة مشروعة؟ الصلاة، أصل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن بهذه الصورة يأتي بها الصوفية محدثة، لا تقبل، لا تزيد من الله إلا بعدا. ولذلك إذا ابتدعوا في الدين فتحوا على أنفسهم أبواب شر، تجدهم لا يقتصر على بدعة واحدة، وإنما البدع شر، البدعة شر، فيجلب بعضها بعضا حتى ربما وقعوا في الشرك، لأن البدعة قرينة الشرك. فتجد هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثون بدع ويتغنون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرقصون ويطربون ويأتون بالدفوف ويؤلفون الأشعار اللي فيها غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يدعونه من دون الله، ومن ثم يزعمون أن روحه تحضر الحضرة، حضرة الحلقة الصوفية هذه، مع الصلاة مع الصلاة مع الصلاة مع الحماس والهز والهز، وإلا يكون حضر رسول الله، اللهم صل على محمد، وهكذا يضحكوا على الناس، حتى أنهم ربما أنشدوا أنشدوا أنشدوا، حتى بعض الناس ذهب معهم وهو لا يعلم، يعني غشيم، يقول فجأة فقاموا كلهم قوم 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 حضر حضر، شنو حضر؟ قال الرسول حضر، يقول قمت وياهم، يقول هكذا حضر، إيش حضر؟ وإلا أصل هذه العبادة، هذا الزعم، حضور روح الرسول صلى الله عليه وسلم، منقول عن النصارى يزعمون أنهم إيش يتغنون بترانيم الكنيسة، وإلا بعيسى يحضر مجلسه. ولذلك من الطرائف، بس لا تضحكوا بصوت عالي، تبسموا، هي لكن لها مغزى طيب هذه القصة، أن هذه البلاد نسأل الله أن يبارك فيها ويعصمها من الفتن ما ظهر منه بطن، ما انتشر فيها التبشير بالدين النصراني، تبشير بالنار، كثير من البلاد في أفريقيا، في جنوب آسيا، غرب آسيا، تحول في الهند، في السند، في الفلبين، في أفريقيا، دول أفريقيا كثير تغزوهم الكنيسة بنشاطها، تملهم مدارس مستشفيات، وإلا يدخلون في التنصير في النصرانية. هذه البلاد كغيرها أيضا جاءها الدور وحاولوا تنصير أبنائها، ففتحوا مستشفى، قال مستشفى الأمريكان أمريكاني، ودعوا الناس، جابوا كتيبات، جابوا أوراق، جابوا كذا، حلقة مش عارف إيش، ما تنصر أحد من هذه البلد الحمد لله عز وجل. يروى أن رجل رافضي كان مشلولا فمكث عندهم طويلا، فتحول من رافضي إلى نصراني، يعني ما طاح إلا انبطح، وإلا بفضل الله أهل هذه البلد ما تنصروا، حتى ما كان فيها من الكويتين النصارى، هؤلاء تجد بعضهم فلسطيني بعضهم لبناني، جو بالأربعينات توظفوا بعض الوظائف كانت العسكرية يعني بدائية في الكويت، وظفوا واحد اسمه شحيبر، عائلة شحيبر النصارى، هذا الفلسطيني نصراني واشتغل بوزارة الداخلية، وفي أسرة شحيبر الآن بعضهم أطباء قلب، هذولي ما هم أصلا من أهل البلد، أصلا جايين نصارى. المهم الناس ما تنصروا. الطريف في هذا أنهم كانوا يقولون اللي يحتاج أن يدخل على الطبيب، فالطبيب الساعة 8، لازم تحضر الساعة 7، والدخول الساعة 8، لما؟ عشان درس الكنيسة، هذا يدرسون ويدرسون، لازم تحضر ساعة بعدين يدخلونك الطبيب. الناس مرضى مساكين، أمر إلى الله، شو يسوي؟ حضر الساعة 7 عشان إيش يدخل؟ فسمع بهذا المستشفى ناس من أهل نجد بادية على الفطرة أن في علاج هناك بالكويت، ويجيك هالمسكين البدوي مريض تشوه من راسه لرجله، مريض ما تشوي تشوي مسكين، قالوا في مستشفى هناك، راح الكويت على الفطرة. جاي المستشفى الأمريكاني قالوا لا بد ما تدخل إلا الساعة 7 أول تجي، بعدين الساعة 8، يا الله يا الله، يحطون في غرفة ويظلمون عليهم وقعدوا الترانيم هاي اللي عندهم، بعدين يجيبوا الليتيت ذاك الوقت ما في ليتيت، حط حضر 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 من حضر عيسى، هذا بدوع الفطرة جاي يعالج مسكين ينطر شاب الليت حضر 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 كوش قالوا عيسى، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل ما قالوا حضر قال لا إله، أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أعطى عازة بس خليه يمشي. سبحان الله، حاولوا فيهم يمين شمال إنه يتنصروا ما يتنصروا، كل ما قالوا حضر قال أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تنصروا. وهذا من فضل الله حماية للجزيرة ما انتشر فيها التنصير. المهم أن هذه الفكرة النصرانية موجودة عند الصوفية، يزعمون أن في حلقة هذه الترانيم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ويطرمون دف، وعندهم نشيدة مشهورة يقولون فيها، أقولها، يطقون يقولون صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم، عن النبي صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا مترقصا حتى تنالوا جنة ونعيم. وكروا كروا بعده وقفوا، شنو قال حضر حضر من اللي حضر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نفس فكرة النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، يتقربون إلى الله بالبدع. ومرة في برنامج صوفي يناقش لواحد سني سوداني، قلتها لكم هذه مو صومالي سوداني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر يتجول في شوارع الخرطوم. الرسول قال هنا شلون؟ قال أن السودانيين ناس طيبين يحبون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر يتجول في شوارع الخرطوم. في ناس تصدقهم، البدع خطيرة، يأكلون أموال الناس بالبدع، يسوي نفسه شيخ وكذا ومن سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونال البيت وما يدعش عارف إيش، ويضحك على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل بالبدع. لا تجد هذا عند أهل السنة لا إله إلا الله، عند أهل التوحيد والله لا تجد، تجد عندهم الكرم، تجد عندهم الصدق، تجد هم يعطون الطلاب، ما يأكل أموال الناس بالباطل. ومن النماذج العجيبة التي والله ما أدري هل سيخلق الله مثله بعد وفاته أو تقوم الساعة ولن يوجد مثله، مبالغة والله يمكن تقول مبالغة، الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، شيء عجيب في الكرم، شيء عجيب في الكرم. يوميا الناس تأكل عنده من 60 سنة، أحيانا يذبح في اليوم 7 ذبائح و6 ذبائح و5 ذبائح وعشاء وغدا، ويباتون عند الفقراء وما يسلم على واحد إلا ويدعوه يعزمه. شيء عجيب في الكرم مع زهد منقطع النظير. الآن في زيارتنا الأخيرة على الإفتاء عزمنا الشيخ صالح فوزان الله يحفظه، والشيخ نزال الشيخ وبعض، دخلنا على الشيخ اسمه الشيخ ناصر الهديان، فقال له واحد من الأخوة يعني أنت أدركت الشيخ؟ قال لي ناصر 20 سنة الإفتاء. قالت أكيد تعرف عنه مواقف، قال مواقف حدث ولا حرج. قلنا لحدثنا، يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يوم من الأيام صار قاضي في الخرج، والخرج معروف تبعد عن الرياض 80-90 كيلو في الدلم والخرج. والشيخ بن باز يفتي بأن الرجل إذا قال زوجته طالق 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 تعتبر طلقة واحدة، وأن هذه السنة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3-1، وفي خلافة أبو بكر 3-1، وصدر من خلافة عمر 3-1. ثم عمر اجتهد، رأى الناس يستعجلون طالق طالق طالق، عاقبهم اللي يقول طالق 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 يعتبرها 3، واخذ على بهذا الرأي مذاهب. الشيخ مباز على السنة قال لا 3-1. يقول فذات يوم رجل طلق امرأته في الرياض 3 طالق طالق طالق، استفتى الشيخ محمد إبراهيم هو شيخ الشيخ مباز ومقدم عند ولاة الأمر ومحترم من آل الشيخ، وهو أهل ذلك الاحترام والتقدير الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، فأفتى لرجل بأن 3-3 روح خلاص، طلع على فتوى. الرجل سأل حزن على زوجته حزنا شديدا وقد استعذر في طلاقه، فقال له واحد أدليك؟ قال رحل من باس، بالخرج. روح له وقول له قصتك ورجع لك إياها. وكاد قال وكاد قال راح وذاك الوقت المواصلات ضعيفة وقليلة وتكلف وراح الشيخ بن باز. قال يا شيخ أرسلوني لك أنا قصتي كيت كيت كيت. قال تبيها؟ قال أبيها. قال شاهد اثنين من الجوز عندنا. قال خلاص أرجعت مرتك لك. والله حب راس الشيخ وراح. انشهر الخبر في الرياض أن الشيخ محمد إبراهيم أفتى بطلاقها وهذا الشيخ محمد باز رجح. قال غضب الشيخ محمد إبراهيم، هذا تلميذ من تلاميذي وأنا هنا بالرياض أفتي كذا وهذا هناك إيش؟ فاشتكى على الشيخ محمد باز عند الملك عبد العزيز رحمه الله وقد كان غضبانا، حتى أنه تحامل الشيخ الملك عبد العزيز على الشيخ محمد باز. كيف يخالف الشيخ محمد إبراهيم هذا أبو الكل؟ فأرسل إليه وجيء به من الخرج إلى الرياض. لما دخل عليه أغلظ عليه الكلام، كيف أنت وأنت وأنت؟ والشيخ بن باز ساكت. بعد ما انتهيت قال أتوني بصحيح البخاري وقرأ عليه، أقرأ وكذا أقرأ وكذا. قال هذه السنة ولا أخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أفتي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الملك خلاص راح 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 الخرج. تعجب الملك عبد العزيز من موقف هذا الشيخ، طبعا الشيخ ذاك الوقت صغير. يقول فدعا رجلا فقال كأنني أغلظت على الشيخ بالكلام، لكن خذ هذه الصرة فيها ذهب، فيها دنانير ذهب. قال رح الشيخ بن باز في الخرج وسلم عليه وقول له يعتذر لك وعطى هذه الصورة. هذا اللي حدثنا الشيخ اسمه ناصر الهديان، يقول إن اللي حدث ابن الرجل واصل لذهب بالذهب. يقول ذهب إلى هناك إلى الرياض، ذهب بالذهب ووفى الشيخ على صلاة الظهر. وقال الملك يسلم عليك. قال وش هذه؟ الشيخ بن باز عمي. قالها. قال خلها تركها تركها تركها. يقول هذا تعجب، ذهب يجي لأيدك تقول ترك عندك ذهب؟ عرفنا ذهب يعني ذهب. قال تعال العصر، تعال العصر. يقول راح ذاك، يقول جيت العصر ولا الشيخ عنده حلقة وطلاب. يقول جيت قلت له يا شيخ اللي قلت تعال العصر شيخ من طرف الملك عبد العزيز. قال طيب طيب. يقول يوم حضروا الدرس وطلاب قال الشيخ أبو فلان كاش عندك؟ قال افتح افتح. قال وزع وزع الطلب. كنت هذا قام موزع هالطلبة، كل واحد كل واحد كل واحد عطى جنيه ذهب. يقول بقى آخر جنيهين. قاش بقى؟ قال خذ أحد. الشيخ هذا شاف الموقف تعجب، راح رجع حق الملك عبد العزيز. يقول دخل عليه قال إيش اللي صار؟ قال اللي حدث كيت كيت كيت. ازداد تعجبه وإعجابه بالشيخ. قال فضرب على منكبي الملك عبد العزيز. قال شوف يا ولدي إن طالبك الزمان وحياك الله هذا الرجل لا يكون سراج هذه الأمة. الشيخ عنده زهد عجيب، عنده زهد عجيب في الدنيا وما فيها، ولا يكاد يفوت جليس من جلساء إلا ويستدين منه حتى يتصدق. وهذا حدث به كثير من الناس. قال الشيخ استدام مني وما أدى الزكاة في حياتي قط، وهي ثاني مرة أسمع القصة هذه الخبر هذا عنه أنه ما أدى الزكاة في حياتي قط. قال لنا الشيخ ناصر الهيان الحين في الجزائر هذه، وقال لي إياها شخصيا الشيخ من مشايخ محمد بن المنصور المنسلح درسني في الجامعة. جيت هكذا أول بداية المحاضرة قبل اجتماع الطلاب كنا بعد الفسحة. ها الشيخ تعرف الشيخ بن باز عن قرب؟ قال نعم. كيف وشيخي؟ قلت حدثني عنه. قال الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط. أنا قلت ذكك الشيخ بن باز ما يزكي أقول هاي. قال لي نعم هو حدثني بنفسه ما أدى الزكاة في حياتي قط. قلت شلون ليش ما يزكي؟ أنا أقول أنا عمري 21 ذاك الوقت، ليش ما يزكي؟ يصغنون وكبر في الدوري جديد ذاك الوقت. قلت ليش ما يزكي الشيخ بن باز؟ قال لي الشيخ بن باز يحدد عن نفسه ما ملك نصابا في حياته قط وحال عليه الحول حتى يخرج الزكاة. ما ملك نصابا قط في حياته وحال عليه الحول ينفق. المهم لو قصنا عليكم شيء من باز طال فينا المقام وهو أهل لذلك. الشيخ من باز رحمة الله عليه ما كان يعيش حد من الناس ويأخذ من طلابه ويستغل الناس مثل هالبدع هؤلاء، وكل واحد كما قال الله علينا كذب من الأحبار والرهبان إيش لا ها يأكل أموال الناس بالباطل. هكذا تفعل الصوفية، هكذا يفعل الروافض، خمس وخمس ويأخذوا من الناس أموالهم، وربما اعتدوا حتى على نسائهم، يقولك عشان يبركها وزواج متعة ومش عارف إيش. لا، لأن هؤلاء لما فسدت عقائدهم فسدت أخلاقهم، نسأل الله العافية. السنة يقولون فيها اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة. السنة اتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الأمر بكثرة العبادة وكثرة العمل والحماس الزايد والعاطفة الغير منضبطة. لا، يعني بعض الناس يظن إذا صرخ زيادة ولا أن إذا كسر ولا إذا فجر حسبالها. لا لا، السنة إصابة، أن تصيب، أن تتبع، اتبعوا ما أنزل لكم ربكم، اتبعوا، تتبع. أين الاتباع؟ عمر الخطاب رضي الله عنه كان عنده حماسة شديدة في موقف، والله الواحد يعني بد يقول والله ما حق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعدهم أن يعتمروا، أن يأتوا المسجد الحرام، وقد اشتاقوا إليه وهم من أهل مكة خاصة المهاجرين. فلما صده المشركون عقد معهم صلحا العام هذا ترجعوا، ما في عمره. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي منكم مرتد عن دينه نقبله، من يأتي منا مسلما تردونا. وافق النبي عليه الصلاة والسلام. رأى عمر الخطاب في هذا إجحاف، كيف أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا رسول الله، ألست رسول الله؟ رسول مش رسول؟ قال بل رسول الله. قال ليس قتلانا في الجنة وقتلان في النار؟ قال بلى. قال لي من أعطي الدنيا في ديننا؟ خلاص قاتلهم، اللي يأتي نرده واللي يروح منا يقبلونه. ولا أما قلت أننا نأتي المسجد الحرام؟ أما وعدتنا بذلك؟ قال بلى، وعدنا الله بذلك، والله منجز وعده، لكن ما قلت في هذا العام، احنا جايين جايين، ما قلت إلا في هذا العام. عمر ذهب إلى أبي بكر فقال ليس هذا رسول الله؟ قال بلى. قال ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بلى. قال لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ ألم يعدنا صلى الله عليه وسلم أننا نأتي المسجد الحرام؟ قال بلى، لكن لم يقل في عامنا هذا. شوف طابقة كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر إنه رسول الله، ألزم غرزه، خلك على السنة، خلك إيش يقول. فأنزل الله قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تدرون إيش الفتح المبين؟ مش فتح مكة، صلح الحديبية، صلح الحديبية. فكان عمر يقول رضي الله عنه أيها الناس اتهموا الرأي، لا تستعجل شوف شيء أسبالك هذا هو الصح، تريث، اتهموا الرأي، فإني والله كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، كنت أرد، ما عجبني الكلام بسبب رأيي الشخصي، اتهموا الرأي، فإني والله كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وعملت لذلك أعمالا. إيش معنى أعمالا؟ يعني عملت حسنات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، من هذا الموقف السلبي الذي كدت أن أرد به على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو عمر واحد مش كل ما استحسن شيء راح، أثبت، انتظر. لا سيما في أيام الفتن، أيام الفتن تضيع حيلة المحتال، من يفهم لها؟ أهل الحل والعقل، أهل العلم، أهل البصيرة، فإنهم إذا أقبلت الفتنة عرفوها أنها فتنة. أما إذا حلت الفتنة عرفها العالم والجاهل، لكن هم يعرفون قبلها تأتي. أقول لك الوضع خطير. الآن زيارتنا الأخيرة لما زرنا الشيخ عبد العزيز على الشيخ المفتي، ترى جلسنا عنده ثلاث دقائق، طنا فنجان قهوة مشغول، يلا يلا دخلنا عليه أصلا. فدعانا بخير ووفقكم الله والله يسمع. يمكن 3 دقائق 4 دقائق لكن فيها ما شاء الله شيء عجيب. فقال إياكم والفوضى فإن الفوضى لا تجدي خيرا. اصبروا وادعوا الناس إلى عدم الفوضى والله يوفقكم والله يسمع. وتقهوينا ومشينا. فالفوضى كثير من الناس يظن الحماسة هذه هي موقف شرعي صحيح. لا، شيخنا عثيمين رحمة الله يقول، يقول العاطفة إن لم تنضبط تكون عاصفة، عاصفة اضبط. ولذلك أهل العلم الكبار الراسخين في العلم عندهم تؤدة، عندهم تريث، عندهم بصيرة، ذهبت عنهم حماسة الشباب ورسخوا، صار عنده خبرة. وأي إنسان يتقدم فيه السن يدرك أنه يوم لا يتصرف بعض التصرفات يقول والله لو الآن موقف نفسه ينعاد لن أتصرف نفس التصرف ذاك اللي فعلته ذاك اليوم. وأختم لكم لأن طولنا شوي. واحد يقول تزوجت عمري 20 21، يقول ذاك الوقت قبل بعد تحديد المهور ما تحديد المهور والاعتذار عن العانية معانية، يقول كلمني الزواج حول 20,000 دينار. طبعا الوالد دفع والعانيات والجماعة وتحاططنا وتقاطع، يلا تم زواج وأخذت بنت عمي الأب أخو الأب، توني بداية زواجي ونزلت زوجتي عند خواتي أمي وقلنا بنمشي يلا يا فلانة. كان تقول زين، يقول زادت الشيلة شوي زين، شلون تقول زين قدام خواتي؟ خلاص طاب الخاطر ما بيت. يقول أمي طاحت علي، أبوي وأنا أبوك، جاني عمي قالت لا تفشلنا ما كملت شهر أنت، الناس شو تقول؟ إنزين إنزين ما مو قصدها تتأسف. قال لا طاب الخاطر، شلون تقول إنزين؟ يقول أصريت لما طلقتها. يقول هالخسائر وصارت مشكلة ومع بيت عمي وخطيعة رحمه وشون ومالون وأبوي زعل وأمي زعل، أبو قالت إنزين. يقول تميت بعد فترة ما يتم سنتين السؤال بعد، يقول تزوجت بعدين، يقول نضجت، هو الحين كلمني عمره فوق 40، قال خدت أم عيالي محمد الله يخليه، يقول الحين محمد لو طقني من عالي أقول لجزعت الله خير. فهذه في المسائل العملية، كذلك المسائل الدينية الشرعية الفتن لها أخوان لها أهلها، مو من هب ودب يجي يصرخ ويتكلم لا والله، ليس الأمر شجاعة وجبن ولا غيره وغير وعدم غيره، وإنما الأمر اتباع اتباع. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله به الدين وأكمل به النعمة وما قبض إلا حتى كمل الدين؟ ما يعلمنا ما كيف نصنع إذا حلت الفتن؟ يعلمنا كيف نتعامل مع الزوجة، كيف نتعامل مع الحاكم، كيف نتعامل مع العدو، كيف نتعامل مع في الغنى، كيف نتعامل في الفقر، كيف نتعامل في الشدة، كيف نتعامل في الرخاء. أبد جميع أحوالك تجد في شرع الله كيف تتصرف. ليس الأمر يا أخوان للأهواء، وإنما هي عبادة، عبودية، عبودية لله عز وجل. نعبد الله كما أمر الله، فاستقم كما أمرت. أقرأ شرح الشيخ سريعا.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه لا يقبل عند الله. وقوله من أحدث في أمرنا أي أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا خير، نقول له بل هذا باطل، لأن الدين كامل كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تقبل في الإسلام الإضافة والزيادة والاستحسانات، لأن الدين توقيفي. إذن البدع كلها ليست من الإسلام، وإن كان أصحابها يتقربون بها إلى الله ويظنون أن فيها أجرا، لكنها ليس فيها أجر. ولا تقرب من الله بل تبعد عن الله عز وجل.
كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الشارح: وهذا فيه الحث على الدخول في الإسلام، فالذي يريد الجنة يدخل في الإسلام، والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام، بل بأن يتبع المذاهب الأخرى والأديان الأخرى ومآله إلى النار. فليس للجنة طريق إلا الإسلام الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، لكن عليه أن يصبر، خصوصا في آخر الزمان. إذا كثرت الفتن، فالمتمسك بالدين يكون كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى. أما البدع فليس فيها تعب، لأنها توافق الأهواء والشهوات، ولأن الناس لا يعترضون عليه، وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذ، لأن الشيطان يزين له هذا الشيء، لكن مآلها إلى النار.
شوف إيش يقول الشيخ: ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، لكن عليه أن يصبر. فعلا الآن الإنسان الذي يدعو المنهج الصحيح السني يبغض، يتهم، يسب، يشتم. لما؟ لأنه قال رسول الله. وذلك أحد المشايخ السلفيين الجزائر اسمه عبد الحميد أباديس أو شذا اسمه أباديس، قال كلمة جميلة، قال: أعرف كما يعرف غيري أن الذي يقول الناس إنكم أمة مظلومين وأنا أريد أن أخرج حقوقكم، يتبعه من يقول إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. خلي واحد عنده كلمة عن صلاة الفجر ووجوبها وحضورها وأن من صلاة منافقين، خل واحد يخطب عن الغيبة وأنها حرام ولا يجوز، لقى الواحد يلا وده يتجاوز النقطة هذه. لكن خلي يجي واحد يجمع الناس يقول فلوس، أموال، ملايين، هذا يقول شوف الكلمة، شوف الرجال ميت. هذا الشيخ عبد الحميد يقول: الذي يقول الناس أنكم أمة مظلومة وأنا أريد أخرج حقوقكم، قال: يتبعه ما لا يتبع من يقول للناس أنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. كلام علماء. شوف واحد يوم الأيام مرشح في المخيم يقول: تدرون كم بير بترول في الكويت؟ طبعا الناس ما يدرون إلا كان واحد موظف بالبترول. ده كم تدرون؟ دراني صح؟ قال: في الكويت في 550 بير، وما يعطيك رقم. تدرون كم منطقة بالكويت؟ في ما أدري 55 منطقة. تدرون كم قطعة كل منطقة؟ لو قلنا كل قطعة متوسط 10 قطع، كل منطقة 10 50 يعني 55 ويعطيهم شيء بالحسبة. ها يقول: يعني لو خصصنا بير بترول حق كل قطعة يعني يكفي الكويت 550 بير، الكويت فيها 850 يعني 350 بير. لو ويحسبها لهم بالحاسبة كذا كذا، حسبها معي. شو لو خصصنا لكل فرد، ولا أقول لكل أسرة، كل فرد شهريا 1000 دينار، لطلع الكثر وزاد الكثر وزاد فيش مع ارتفاع قيمة البرميل. طلع الناس شي يقولون: والله ما بيوقين احنا. هذا ايش شوفون، هذا الذي يقول انكم أمة ايش مظلومة وانا اريد ان اخرج حقوقكم. اما اللي يقول الناس ستروا نساءكم، لا تعاملوا بالربا، صلوا، خافوا الله، فضوا ألسنتكم، افعلوا كذا، تزموا السنة. والله يا أخوان بعض الناس ها أنتوا جماعة تسمع وأطع، من قال اسمع وأطع؟ الله ورسوله. جماعة تسمع وأطع يعني قول أنت جماعة الكتاب والسنة، حسن لك حقيقة جماعة السنة. ها من ربع فلينصح سرا، من ربع فلينصح سرا، هذا من ربع شنو؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلينصح سرا. يعني أنت شو قاعد تستهزئ بمن أنت؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بفلان؟ هكذا أصبحت الأمور، يعني يجعلون كتاب والسنة اللي يتمسك فيها يستهزئ به وربما يؤذى. أيش يقول الشيخ؟ أعد العبارة جميل. قال: ومعلوم أن الذي ومعلوم أن صفحة 27 الفخرة الأخيرة.
ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، لكن عليه أن يصبر.
عليه أن يصبر، شقة مشقة. أول ما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه، من أول ما أنزل، من أوائل ما أنزل الله من الآيات، قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر، رجل واحد يتيم عند الكعبة 360 صنم، أمة في الشرك والضلال ووعد البنات وسفك الدماء فعل الفواحش وأكل الربا كل المصائف فيها، أمة ذليلة متفرقة قبائل وعشائر، ولو منك فرس ومنك روم وصلبان عباد نار، واحد يقول يقال له من البداية: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأنزل الله عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دين يحتاج رجال، ترى سهل واحد ينفجر لكن سهل واحد ينضبط، عفوا شو قلت أنا، سهل واحد ينفجر لكن صعب واحد ينضبط. ليس الشديد بالصعب، عادي واحد يعصب ويلعن ويطق ويكسر هذا سهل، لكن واحد يجي له شيء أمر يكاد يفجره وينضبط، والله هذا القوة، قسم بالله هاي القوة. أصرخ كيف يقدر يصرخ؟ أتي أي امرأة، أي عاطل، أي باطل، أصرخ صح ولا؟ شو راح شوف المدرجات الجمهور هالمصبرة كلهم يصرخون حكم الحين سو صعب، كم يصرخ؟ الصراخ سهل لكن كيف تضبط نفسك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرخ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن سنلقي عليك قولا، الدين هذا يحتاج رجال، ناس تصبر، ناس تتفقه، ناس تعقل، ناس تتريث. طيب، وفق الله الجميع المحب رضا قل ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.